إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في الحضارة الإسلامية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الضفيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في الحضارة الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية. ويسرنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري العالم الأزهري والأكاديمي. حياكم الله دكتور.
الله يحييكم ويبارك فيكم
دكتور. يعني هو موضوع قديم وجديد، له حساسية وله اهتمام عند المشتغلين به من المسلمين ومن غير المسلمين، فدعنا أن تكون البداية من اللغة العربية. اللغة العربية هل كان لها أثر في التأثير في اللغات الغربية؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا لاحظنا أن المسلمين في أوائلهم وصلوا إلى تلك البلاد الغربية، ففتحوا بلاد الأندلس سنة 92 من الهجرة، وعاشوا في ربوع تلك البلاد لنحو 9 قرون متتابعة، يقومون فيها باسم الإسلام ويعكفون فيها على عمارة الأرض وإقامة الفرض، فإننا سندرك بشكل طبيعي بدهي أن هذا الشعب المغلوب سيكون مولعا بتقليد الغالب، فهو مشغول بلغته وأدبه وثقافته وسلوكه الحضاري. نطق المؤرخون الغربيون بأثر هذه اللغة الفاتحة في تلك البلاد التي فتحت باسم الإسلام. الأوروبيون يعبرون عن هذا بطرائق شتى، ولا نتحدث عن المسلمين، فإن المسلمين بلا شك سوف يذكرون أثر اللغة العربية في لغات كثيرة، فيذكرون أن لغات كثيرة قد ذابت وماعت في اللغة العربية، وأن اللغة العربية استطاعت أن تفرض سلطتها وسطوتها، وأن يتحول أقوام كثيرون ممن دخل الإسلام إلى أرضهم، يتحول هؤلاء جميعا إلى اللسان العربي كتابة وثقافة، وبقي هذا اللسان حتى بعد أن غادر العرب المسلمون تلك البلاد لسبب أو لآخر. المستشرق الهولندي دوزي يتحدث على لسان الإسباني الجارو فيقول، وهو يذكر شيئا يأسى له بقلبه وقلمه، يقول: إن أرباب الفطنة والتذوق سحرهم البيان الأدبي العربي، فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرها، وساء ذلك معاصرا كان على نصيب من النخوة الوطنية أو في نصيب من معاصريه، فأسف لذلك مر الأسف، فكتب يقول: إن إخواني المسيحيين يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم، ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون، ولا يفعلون ذلك لإدحاضها والرد عليها، بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيح. فأين اليوم يعني يتحدث عن هؤلاء أنهم حتى كتبهم الدينية لا يقرؤونها؟ يقول: ما أين اليوم من يقرأ التفاسير الدينية للتوراة والإنجيل؟ وأين اليوم من يقرأ الإنجيل وصحف الرسل والأنبياء، يعني بلغة الإنجيل؟ وإنما إذا قرأوا ذلك بالعربية. ثم يقول: وأسف إن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا أو لغة غير الأدب العربي واللغة العربية، وأنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان، ويترنمون في كل مكان بالثناء على الذخائر العربية، في حين حين يسمعون بالكتب المسيحية يأنفون منها. هذا تعبير بعض أولئك عن مدى تغلغل اللغة العربية في ثقافة تلك الشعوب وتلك الدول.
لو انتقلنا من دوزي في هولندا إلى بلاد جرمان، وعندنا المستشرقة الألمانية زيغريد هونكا، هي ذكرت في كتابها شمس الله تشرق على الغرب، وإن كانوا في العصر القومي العربي يسموها شمس العرب،
نعم،
الترجمة الصحيحة شمس الله،
نعم،
ذكرت قوائم كثيرة من الصناعات والعلوم والأفكار والتجارة الإسلامية التي كانت ممهدة لقيام الحضارة الغربية. بعض الفضلاء الآن ومنهم الدكتور عدنان زرزور يقول هذه المنهجية غير خادمة. يعني نحن نسألك وأنت أستاذ متخصص، ما المحاذير في هذه القضية؟
من وجهة نظري أنه لا محاذير، وهي حين تقرر ذلك لا تقرره على أسلوب إنشائي أو على طريقة بلاغية أو بأسلوب تجامل فيه العرب الذين لم يكونوا على دينها ولم تكن هي على دينهم، بل نقول إن ما شهدت به زيغريد هونكه من أن الحضارة الغربية مدينة للحضارة الإسلامية في جوانب كثيرة، وأن ما بنيت عليه الحضارة الغربية إنما هو مستمد من الإسلام بحضارته وثقافته، أمر يكاد يتفق عليه المنصفون، وليست هذه المرأة فقط بل كثيرون ممن كتبوا في هذا الموضوع من أمثال جوستاف لوبون حين تكلم عن حضارة العرب، وكذلك سيديو حين تكلم عن التاريخ العام وتناول في ذلك شيئا عن العرب، وكذلك ماكسيم رودنسون حين تكلم عن وهو مستشرق متخصص في تاريخ الأديان، ومثل هذا نقله ويل ديورانت في قصة الحضارة. فليست القضية قضية كلمة قالتها زيغريد هونكه، وإنما هذه تشبه أن تكون مسلمة، بل إن بعضهم يقول إن الحضارة الأوروبية مدينة في هوائها الذي تستنشقه لمدة 4 قرون للحضارة الإسلامية، مدينة في هوائها الذي تستنشقه لمدة 4 قرون للحضارة العربية الإسلامية، يعني أن هذه الحضارة العربية الإسلامية كانت القاعدة التي انطلق منها الغربيون والتي انتفع بها العلماء الغربيون حين أصلوا وأسسوا لحضارة تقوم على العلم التجريبي. ولذلك أنا لا أتحفظ على كلمة زيغريد هونكه، وإنما أراها محققة ومصدقة للواقع الذي كتبه غير واحد من المتخصصين.
هناك قضية دكتور، يعني قضية الإنكار في الغرب، يعني هنا نجد غوستاف البون على حقد فيه أنه يعترف للعرب بقوة حضارتهم، بل حتى في الفروع الفقهية تعدد الزوجات هو من المؤيدين له، هذا عجيب. وكذلك زيغريد هونكه من المؤيدين لذلك، ولوزي أيضا يعترف كثير للمسلمين بل أنه شديد الحمل على اليهود هو. لكن هنا نأتي لتقييم ورصد لمفكر إسلامي وهو الأستاذ مالك بن نبي، يقول أن الغربيين إذا سألته عن الحضارة، ويقصد بالمفكرين طبعا بصفة عامة، يقول بدأت في أثينا ثم روما ثم غابت 1000 سنة ثم ظهرت في باريس. طبعا هذا الغياب المقصود به الحضارة الإسلامية. فإذا هناك على الطرف الآخر هناك مؤيدون ومنصفون وهناك جاحدون، يعني أنت رصدك لفكرة الجاحدين مساحتها أوسع أم المؤيدون مساحتها أوسع؟
يعني فيما يبدو لي أن الأصل وقد خالف القوم هذا الدين واعتبروا المسلمين غزاة فاتحين، واعتبروا أن الحضارة الإسلامية ورثت نحو 10 قرون كانوا يتمنون أن لو كانت في رصيدهم، والحال هذه أن يغلب على هؤلاء شيء من الجحود والإنكار لفضل الحضارة الإسلامية على الحضارة في العالم بأسره. وهذا قد لا نستغربه إذا عرفنا أن هنا عقيدة بغض موجودة عند القوم، ليس فقط ما يسمى بالإسلاموفوبيا الموجودة في هذه الأيام، ولكن المسألة متأصلة من قديم، لما قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لما ذكر الله تبارك وتعالى طرفا مما عند القوم مما بدت به أفواههم وتكلمت به ألسنتهم، قال الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد شنت حملة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قديم، منذ فجر الإسلام وإلى يوم الناس هذا، قطار الكراهية يمضي من هؤلاء إلى أولئك جيلا فجيل. ولهذا أقول إن أكثر هؤلاء ينكر أو يغضي أو يقلل من شأن هذه الحضارة الإسلامية، والمنصفون الصادقون المتسقون مع أنفسهم الموافقون لما في التاريخ من الحقائق يعلمون تماما أن أوروبا مكثت نحو 10 قرون ترزح تحت ظلم ونير كنيسة استعبدتهم وملوك تملكوا أمرهم، وكان هذا له سبب ظاهر في تردي ما يسمى بالحضارة الغربية. ولما قامت، قامت معتمدة على الحضارة الإسلامية التي التقت بهذه الحضارة عبر معابر متعددة.
هناك في الحقيقة التواصل الحضاري بين المسلمين وبين الغربيين، كانت هناك قنوات، فنأخذ على سبيل المثال الأندلس، يعني كانت هناك مدنية إسلامية لتسعة قرون في بلدين غربيين وهم إسبانيا والبرتغال. لو نذكر الآن القنوات التي ظهر من خلالها التأثير الإسلامي في الحضارة الغربية.
هذه القنوات تعددت، لكن أهمها ثلاث قنوات أساسية. هذه القنوات الثلاث هي الدولة الإسلامية في الأندلس والتي امتدت لقرابة تسعة قرون، والدولة التي وجدت في صقلية تحت ظل الحكم الإسلامي، ثم هذه الحروب الصليبية التي شنها الصليبيون لمدة قرنين متتابعين من الزمان. فإذا أردنا أن نتحدث عن خصوص الدولة الإسلامية الأندلسية، فإننا نتحدث عن حضارة تتابعت على جزء لا يتجزأ من أرض أوروبا، وهي أسبانيا والبرتغال. لقد دخل الإسلام إلى هذه الديار سنة 92 كما سبق، وبقي نحو تسعة قرون حتى حين ضعفت الدولة سياسيا في عهد ملوك الطوائف وظهرت دول وممالك صغيرة. بقي التأثير الحضاري الإسلامي ساريا من خلال جامعاتها ومكتباتها ومدارسها ومصانعها، بل وقصورها وحدائقها، بل وأكثر من ذلك من خلال من بقي من علماء المسلمين مستقرا في تلك الأرض حتى بعد أن غلب عليها غير المسلمين. قامت الدولة الأموية بواجب عظيم هناك في استيعاب الحضارة الغربية التي كانت موجودة قبل ذلك في بلاد الأندلس والبرتغال، ثم هضم المسلمون هذه الحضارات. وهذه خصيصة من خصائص الحضارة الإسلامية، أنها قادرة على التواصل الحضاري والانفتاح على الآخر واستيعاب ما عند الآخر مما هو مقبول وممكن ومتاح ومباح في شريعة الإسلام التي تقوم أساسا على عقيدة التوحيد، ثم تقيم الحضارة الإسلامية بنيانها الخاص بهويتها المطلقة بعد أن تستوعب كل خير وكل نفع موجود عند الآخرين. يقول بعض أولئك المؤرخين، وهو ستانود، يقول: لقد احتاج المسيحيون إلى مسلمي الأندلس ليعلموهم تربية دودي القز ونسج الحرير، وليعلموهم فنون صناعات الخزف وتكنولوجيا صناعة المعادن، واحتاجوا إلى النجارين وعمال البناء، إلى آخر ما عدده مما يدل على أن الأندلسيين أو الأسبان استفادوا من هذه الحضارة الإسلامية فائدة ظاهرة واضحة بينة. فإذا أردنا أن ننتقل إلى معبر آخر من المعابر، وهو جزيرة صقلية، فإن هذه الجزيرة فتحها المسلمون أيضا مبكرا وبقيت تحت حكمهم نحو 260 سنة. وهذه الجزيرة تقع في جنوب إيطاليا، يعني في البحر، وتأثرت بها إيطاليا بأسرها، حيث ابتعث إليها كثير من هؤلاء الطلبة الذين طلبوا العلوم العلمية المادية على علماء المسلمين في تلك الجزيرة، وأسست في باليرمو أكبر جامعة من عهد أو أكبر وأول جامعة تؤسس في أوروبا. ولهذا عرفنا أن ساليرنو الإيطالية كانت بها أول جامعة طبية أنشأها المسلمون، وبقيت هذه الجامعة تؤثر في أوروبا إلى يوم الناس هذا، لأنه بقي الاعتماد على كتب المسلمين في علوم الطب. القناة الثالثة
وهي الحروب الصليبية.
نعم، وهي الحروب الصليبية. الحروب الصليبية امتدت لقرنين من الزمان، أراد فيها هؤلاء الذين جاءوا أن يقاتلوا كما زعموا باسم الصليب، وكانت القضية أنهم يطلبون سمن تلك البلاد وعسلها ولبنها، يحتلبون خيراتها ويعتدون على مقدساتها. فما كان من المسلمين إلا أن قاوموهم، لكن مقاومة المسلمين دائما وأبدا كانت مقاومة حضارية، كانت مقاومة كما هي بالسيف والسنان هي بالحجة والبيان. واستطاع المسلمون من خلال مواجهة هؤلاء في مواقع عسكرية وأخلاقية وسياسية وفكرية متعددة أن يرجع هؤلاء وقد تأثروا بثقافة العربية والإسلامية، وقد حملوا مفردات عربية إلى لغاتهم، وقد حملوا تكنيكات وتكتيكات عسكرية إلى صناعاتهم، وقد عادوا بمعرفة بعض أسرار الصناعة العسكرية الموجودة في البلاد العربية والإسلامية، كصناعة السيوف التي لا تصدأ والسيوف التي تقتل بحديها، وأنواع من السيوف التي لا يعتريها الكسر ولا يتطرق إليها الخلل مع امتداد استعمالها. استطاع هؤلاء الغربيون أن يقتبسوا حتى من سلوكيات العرب وآداب العرب وأخلاقيات العرب ما يجعلهم دائمي التواصل بهذه الحضارة. فريدريك الثاني وهو يغادر القدس ويرجع إلى بلاده إيطاليا، يراسل حاكم المسلمين الكامل الأيوبي ويسأله في بعض المسائل المتعلقة بالهندسة والطب والفيزياء، ويقيض له الكامل الأيوبي بعض علماء المسلمين ليجيب عن أسئلته التي قبل إجابتها شاكرا، هذا وهو يغادر بعد أن هزمت جيوشه في القدس.
لو انتقلنا دكتور محمد إلى محور آخر وهو القضاء الإسلامي، نحن نعرف أن نابليون بونابرت لما جاء إلى مصر كان معه قضاة، ويعني نظروا في القضاء الإسلامي الموجود وفقرات من مذهب مالك، يعني كيف تمت الاستفادة من هذا الحقل العظيم الذي هم أثار دهشتهم بالحقيقة؟
هذه الحضارة الإسلامية حضارة التوحيد، وترتبط بالعقيدة الشريعة، والشريعة التي حكم بها المسلمون هي شريعة القرآن والسنة عبر القرون، والتي ترك ذخيرتها لنا فقهاؤنا رحمهم الله في مذاهبهم الأربعة المتبوعة. ولما غلب على بلاد الأندلس والمغرب مذهب الإمام مالك، فقد كان المذهب السائد الذي يدرسه الفقهاء ويحكم به القضاة والعلماء. ولأجل هذا تأثرت أوروبا بهذا المذهب الفقهي المالكي واقتبسته وأخذت منه كثيرا من الأحكام، بل عنيت بترجمته، بل اعتمدت في كثير من الأحوال هذه القوانين التي كانت سائدة في بلاد المسلمين. يقول أحد المؤرخين الإنجليز وهو ويلز، يقول إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية، ذلك أن المترجمين عملوا على ترجمة كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية، ومن ذلك كتاب مختصر خليل الذي يعتبره بعض العلماء والفقهاء نواة القانون المدني الفرنسي. يقول سيديو المؤرخ الفرنسي، يقول والمذهب المالكي هو الذي يستوقف نظرنا على الخصوص لما لنا من الصلات بعرب إفريقيا، وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون أن يترجم إلى الفرنسية كتاب المختصر في الفقه للخليل ابن إسحاق ابن يعقوب المتوفى سنة 76 و700. بل إن النورمان وهم الذين أداروا الأمور بعد المسلمين في صقلية أبقوا النظم الإدارية والمالية التي استعملها المسلمون على حالها، بدءا من ديوان التحقيق الذي هو ديوان الإدارة المالية، ومرورا بديوان المعمور وهو ديوان الخزانة، وديوان الفوائد وهو ديوان يتعلق بتسجيل وتسجيل بيع الأراضي في تلك الديار، وكانت كل هذه الدواوين أيضا تكتب باللغة العربية حتى في عصر النورمان. هذا يدل بجلاء ووضوح أن هذا المذهب الفقهي المالكي كان ملهما لهؤلاء الفقهاء الفرنسيين وأولئك القضاة القانونيين الذين عملوا به، وظهر أثر ذلك في قانونهم، حتى إذا حكمت القوانين الوضعية في بعض بلادنا قيل هذه بضاعتكم ردت إليكم.
طيب، هنا مسألة في الحقيقة. هناك اعترافات قوية، مثلا أحد المشاهير الروس يقول لولا اكتشاف الخوارزمي للوغرمات وهي المعادلات الرياضية لتأخر اكتشاف الكمبيوتر من الآن إلى 300 سنة. يعني هذا اعتراف ليس سهل بالحقيقة، اعتراف قوي. كيف نستطيع أن نوظف هذا الاعتراف في خدمة المشروع الإسلامي؟
في الحقيقة هذا اعتراف بفضل واحد فقط من علماء الرياضيات المسلمين، وهو الخوارزمي. الخوارزمي ليس هو فقط الذي جاء بالخوارزميات، بل هو أول من ابتكر علم الجبر، وهو أول من وضع ما يسمى بالمصفوفات التي يطلق عليها بالإنجليزية الماتريكس، التي استطاع من خلالها أن يحل معادلات كثيرة بطريقة سهلة ميسرة بسيطة. هذا اعتراف واحد للخوارزمي، ويأتي بعد الخوارزمي عدد كبير من علماء الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والفلك إلى آخر ما يمكن أن نستعرضه باختصار. لكننا نريد أن نقول إن البرهنة على أن هذه العلوم الحديثة والمنهج التجريبي الذي اعتمده الغرب إنما قام أول ما قام على ما أصله المسلمون أمر لا يعسر إثباته، بل يشبه أن يكون بدهية. هذه البدهية ظاهرة في الرياضيات، كما هي ظاهرة في الكيمياء، كما هي ظاهرة في الفيزياء، بل هي أظهر ما تكون في علم الطب. ولهذا نحن نؤكد على هذا المعنى الذي قاله هذا الغربي الروسي، ونزيد عليه معان كثيرة يمكن أن نستعرض فيها أثر المسلمين على الحضارة الغربية في مجالات عديدة.
طيب، هناك محاولات تشويه الآثار الإسلامية مارسها نصارى إسبانيا، وحتى يقول الكتاني أنه يعني لم تكن أقل مما فعله هولوكو في بغداد، حرقوا الكتب. والروس أيضا كان لهم نشاط في هذه الأشياء، قاموا بتغيير الأسماء الإسلامية وتحويل الأماكن الإسلامية إلى بارات. يعني نحن الذي يهمنا من هذا اللقاء ونحن ندرس قضية تأثير الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية، كيف نعمق قضية الهوية؟ هذه مفردات وآليات يمكن أن نستخدمها في قضية تعزيز الهوية، كيف نستخدمها؟
وفي الحقيقة هويتنا تنبع من هذا الإسلام العظيم الذي استطاع أن يهضم هذه الحضارات وأن يذيبها وأن يصبها في قالب التوحيد الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هويتنا جميعا كمسلمين لا ترجع إلى لغة، ولا ترجع إلى جنس، ولا ترجع إلى أرض، ولا إلى تاريخ، وإنما ترجع إلى لا إله إلا الله. هذه هي الرابطة التي جمعت بين المسلم المشرقي والمسلم المغربي، هذه هي الوشيجة التي جمعت بين المسلم الهندي والمسلم الصيني على بعد ما بينهما من ثقافة وحضارة وتاريخ، وعمق ما بين الجنسين من خلافات وإشكالات. ولهذا نعتبر الدين الإسلامي الحنيف وهذه الرابطة التي وحدت بين القلوب وجمعت بين الأفئدة. وحين قامت الحضارة الإسلامية قامت على هوية هي التوحيد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها ملكنا وبها سدنا وبها قدنا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا فوق موج البحار بحارة، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، فعلنا هذا بلا إله إلا الله، فعلنا هذا بالتوحيد الخالص لله الذي انفتح بقانون قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بتقوى الله تعالى. ولهذا رأينا علماء الحديث يأتون من المشرق الذي هو أقرب إلى بلاد فارس، ورأينا علماء في الطب يأتون من تلك البلاد، ورأينا علماء في علوم شتى من علوم الدنيا يأتون من المشرق ومن المغرب، ينتمون إلى هوية واحدة ويقيمون في الدنيا حضارة واحدة، هي الحضارة التي ترجع إلى الإسلام الذي يوحد بين القلوب ويوحد مسيرة العباد والبلاد، ويصل ما بين الأنبياء جميعا في وجهة واحدة إلى رب واحد وإلى غاية واحدة.
السؤال ما زال قائما، وهو أن محاولات التشويه كيف نقوم بتوظيفها، لا سيما أن هناك يعني عندنا فقرة أخرى أن شقيق شكيب أرسلان يقول أنه كان في أوائل القرن العشرين يمشي في فيينا فوجد اسم شارع بالعربي كأنه شارع أبي زيد أو شيء من ذلك، فلما ذهب يستقصي ما وجد جوابا حتى أدلوه على البلدية إلى خبير، فقال هذا أستاذ جان جاك روسو من مفكري الثورة الفرنسية، هذا العربي أستاذه. لكن قال بعد فترة قاموا بتغيير هذا الاسم من الاسم العربي إلى الاسم الأجنبي. يعني قضية التشويه، لأنهم يظهرون أمام الناس أنهم في طهر وبراءة وأن الآخرين هم أساتذة في التشويه والتغيير. أنا أقول كيف نستطيع أن نوظف هذه القضية بحيث أننا نؤثر على أذهان الجيل الجديد حتى تكون الهوية قوية في نفوسهم، لأن هذه أدوات مهمة لتعزيز الهوية.
أنا أقول إن ما نشكو منه من تغييب جيلنا عن حقائق دينه وعن حقائق تاريخه وعن حقائق هويته هو الذي يجب أن تتوجه إليه أنظارنا. علينا أن نلفت أنظار شبابنا وبناتنا فتياتنا وفتياننا إلى هذه الحقائق التاريخية الساطعة الباهرة، وأن نلفت النظر أيضا إلى أن ما عند القوم من تشويه ومن تعد ومن حيلولة بين الأجيال وبين الحقائق التاريخية الواضحة الناصعة إنما هي محاولة لإقصاء هذه الهوية الإسلامية وتغييبها. فسطوع هويتنا، سطوع هويتنا في عقائدنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في تربيتنا لأبنائنا، في قراءتنا للتاريخ، في إبرازنا لإسهامات المسلمين الحضارية في العالم بأسره، أمر ينبغي أن يدرس، يدرس في الجامعات، يدرس في المدارس، يكون تنشأ لأجله الحملات الإعلامية الدعائية الترويجية التي تبين أثر المسلمين في كافة العلوم. أيضا نشير ونلفت النظر إلى أن هناك فرق بين من يصلي لأجل السلام ومن يصلي لأجل الانتقام، وأن عيسى عليه السلام نبي الله الذي جاء على الأرض سلاما ووئاما لم يكن ليعادي محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ليعادي دينه، بل إننا نعتقد أنه ينزل آخر الزمان حكما بالعدل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يصلي خلف إمامنا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويبطل هذه البدع المحدثة في دين النصارى الذي هو في حقيقته دين الإسلام الذي جاء به عيسى عليه السلام نقيا من لوثة الشرك والوثنية. ولهذا نذكر قول الذي قال: تمشي المناكر بين أيدي خيله أن مشى والبغي والإجرام، ويقود باسم الكتاب أقصة نشط لما هو في الكتاب حرام، عيسى سبيلك رأفة وبشارة للعالمين ورحمة وسلام، ما كنت سفاكا للدماء ولا امرأ هان الضعاف عليه والأيتام. نحن يجب أن نواجه عقيدة البغض للإسلام وأهله، يجب أن نواجه عقيدة العدوان على الإسلام وأهله، وأن نثير وعيا بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، في تاريخكم، في حضارتكم، في عقيدتكم، في أخلاقكم، في شريعتكم، في معاملتكم لمن غلبتموهم وغلبتم على ديارهم ونشرتم في ربوعهم التوحيد.
طيب، هنا مسألة أخرى يعني قد تكون من الأدوات المعاصرة التي بها نستطيع تعزيز الهوية وتعزيز دور الحضارة الإسلامية، وهي فكرة المعارض الدولية. يعني الغرب عنده مشكلة، وهذه المشكلة هي الفترة الزمنية التاريخية بين سنة 600 ميلادية إلى 1600، وهذه الفترة كان هناك بروز وسطوع للحضارة الإسلامية. يعني هل نستطيع في هذه الجهود إذا أقمناها في الغرب أن نخفف من ظاهرة الإسلاموفوبيا؟ إذا استطعنا نخفف نكون كسبنا الجولة. فما رأيك في قضية المعارض أننا نوظفها لخدمة الدعوة الإسلامية وخدمة الهوية وتخفيف ظاهرة الإسلاموفوبيا؟
وبالحقيقة نحن أمام مجموعة أو قل حزمة من الوسائل والأدوات التي يمكن أن تبرز صورة الإسلام نقية صحيحة وأن تعرف الغربيين بحقائق تاريخهم. فأنا أقول إن القضية ليست فقط في المعارض، وإنما القضية تبدأ من تلك المقررات الدراسية عن التاريخ الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية التي تدرس أو تدرس في الغرب. وقد رصد المعاصرون تحسنا في صورة الإسلام بتحسن هذه المناهج، لما أسندت هذه المناهج إلى بعض الشركات الخاصة وأجريت مسابقات في أيها تكتب هذه المناهج، ولم تكتبها الدولة هناك وإنما كتبها المجتمع وكتبتها أيدي مختلفة، فإن هذا عاد بشيء كبير وكثير من الحرية في الكتابة عن الإسلام وأهله. فصارت المقررات الدراسية التي تدرس في المدارس لأولئك الغربيين تصحح الصورة من جهة، ثم سمح للمسلمين أن يدرسوا هذه المناهج في الجامعات الغربية أيضا، وكان هذا أيضا نوع من أنواع التصحيح والتحسين. ثم نشطت حركة الترجمة في هذه الآونة، فترجمت كتب كثيرة تعبر عن صحيح الإسلام من جهة، وعن تاريخه وحضارته من جهة أخرى، وعن سلوك أهله وأتباعه، وعن أثر الحضارة الإسلامية في الحياة بعامة، كان هذا له أثر آخر. هذه المعارض تتوج هذه الأعمال حين يرى ويشاهد مجسمات لتلك الابتكارات الإسلامية في المجال الطبي، في المجال الهندسي، في المجال الاقتصادي، بحيث يطلع الغربي على الاسطرلاب مثلاً العربي الذي يعني وجد في القرن الثاني الهجري وصاحبه توفي سنة 80 و100، وكان هذا الاسترلاب أداة الملاحة، بل كان فتحا ملاحيا حددت به أوقات الصلوات وضبطت به حركة الملاحة البحرية. حين ترى صور الاسترلاب بل ترى بعض نماذجه فيراها الغربي بعينه، يرى شاهدا حقيقيا على تقدم العرب المسلمين، يرى الساعة الرملية، يرى أنواعا من هذه المكتشفات والمبتكرات الإسلامية، يرى بعض المباضع والمناظير التي ابتكرها علماء مسلمون في المجال الطبي، يرى التقدم الذي يمحو هذه الصورة ويزيلها من مخيلته.
هناك مؤلفات كتبها الغربيون كبيرة، مثلا كتاب قصة الحضارة، مثلا ما كتب كولن ويلسون عن الحضارة. يعني هذه الكتب هل ممكن أن نوظف المواد التي تكلموا فيها واعترفوا فيها لخدمة الوجود الإسلامي والهوية الإسلامية وتخفيف الشدة الموجود على العالم الإسلامي اليوم؟ ما كيف الطريقة اللي نستثمرها؟
أنا أعتقد أن القضية لن تقف على مؤلفات كتبها المؤرخون والمستشرقون الغربيون قبل 100 سنة وزيادة، فإن هذه الكتب قد استوعبت بحمد الله، وإن كان كثير من شبابنا لا يطلع عليها ولا يعرف ما بها، وتقريبها واختصارها واستلال كلمات منها واستخراج بعض الشهادات المنصفة منها، ثم ترجمة هذه الشهادات من لغاتها الأصلية إلى عدة لغات حية، أمر نافع مفيد. لكنني أعتقد أن ملاحقة هؤلاء المحدثين الذين ما زالوا يكتبون مثل كارين أرمسترونغ مثلا أو مايكل سيلز، وهؤلاء لا يزالوا أحياء يعيشون بيننا ويكتبون على غرار ما كتب المنصفون مثل زيغريد هونكي أو توماس أرنولد أو غيرهم ممن كتبوا بشيء شابته روح إنصاف، هنا لا يزال من الأحياء المعاصرين لنا من لا يزال يكتب كتابة حسنة جيدة، فيجب إبراز كتابتهم. معجزة النبي الخالد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب الذي كتبته كارين أرمسترونغ وترجمت 30 سورة من سور القرآن الذي عني به مايكل سيلز وغيرهم ممن كتبوا منصفين ومتجردين ولم تشب كتاباتهم روح الحقد وروح يعني التحيز ضد المسلمين. أيضا هناك من مات مؤخرا زي مونتغومري وات الذي توفي سنة 2006 ميلادية، فهو يعني قبل 10 سنوات توفي، وله كتابات مهمة جدا، له كتاب بعنوان فضل الإسلام على الحضارة الغربية، وله كتاب في التاريخ الإسلامي، وله كتاب في الحضارة الإسلامية، وكان رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا. هذا الرجل له كتابات كثيرة مفيدة، وهو يؤرخ لتاريخ العداء الغربي للإسلام فيرده إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما وقع من الحقد اليهودي النصراني ويعني الحسد الذي وقع لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هناك مسألة، فكرة الغالب والمغلوب، نظرية ابن خلدون على أن المغلوب معجب بالغالب، يعني كيف نستطيع أن نوظف هذه القضية الآن؟ كثير من شبابنا معجب في الغرب، وهناك فكرة انهزامية في شريحة واسعة من المجتمع، ونحن نرى أن وبرنامجنا خاص بقضية التأثير الحضاري الإسلامي في الغرب، يعني كيف نستطيع الآن، يعني أنت ترى أن هؤلاء الشباب كثير منهم يعني لا يهتم إلا أنه ماذا يأتي من الغرب، لو نحن نكلمه بطريقتنا بالطريقة الدعوية يمكن ما يتفاعل معها، لكنه إذا كلمناه بهذه الطريقة يمكن يستجيب لنا. فأنت الآن بما طرحت من هذه الفكرة، وهناك مراد هوفمان قد كتب وهو أسلم ولله الحمد وجاء إلى الدوحة قبل سنوات، كتب في هذا الباب كتابات قوية، كتابات على أنه الإسلام هو البديل، وسمى كتابه هو البديل. يعني نشر هذه الأمور، عقد سيمينارات حولها، الكتابة حولها، الإكثار من حولها، نريد فكرة تعزيز الهوية في نفوس النشء. نحن إذا خاطبناهم بخطابنا الدعوي ربما ما يستجيبون، لكن إذا خاطبناهم بقضية الإنهزامية التي عندكم بطريقة غير مباشرة، أن هناك وقايات لها وأمصال كثيرة أنتم ما انتبهتم لها، ممكن ينتبهوا لها، ماذا تقول؟
أقول إنه هذا لابد منه ولا غنى عنه، وأن تحصين ناشئتنا من هذه التيارات التغريبية التي تضعف الهوية بل تقضي عليها أمر حتم لازم، وإلا ذهبت هويتنا وذهبت دولتنا وغابت أمتنا. علينا أن نذكر أبناءنا أننا لسنا ممن يقول يعني كان أبي، وإنما نحن ممن يقول ها أنا ذا، وها أنا ذا هذه لن نقوم بها حتى ندرك ما كان عليه آباؤنا، ما كان عليه أجدادنا. نحن حين نذكر بأن كتاب القانون مثلا لابن سينا بقي يدرس حتى سنة 1909 ميلادية، وهو والرجل متوفى
في الغرب يدرس،
أيوة نعم، يعني الرجل توفي سنة 28 و400، ويبقى كتابه يدرس يعني في نحو القرن السادس، في نحو القرن الثامن أو التاسع
نصف
الميلادي، فأنت تتحدث
في خمسة قرون،
نعم، في نحو العاشر أو الحادي عشر، فأنت في النهاية تقف على 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 كتاب يقول عنه أحد المؤرخين وهو ويليام أوسلر، يقول بأنه أشهر كتاب طبي في التاريخ بإطلاق. حين نوقف أبناءنا على أن ابن النفيس مثلا، والذي اكتشف الدورتين الدمويتين الصغرى والكبرى، أنه له الشامل في الصناعة الطبية، كتبه في 300 مجلدة، بيض منها 80 مجلدة ثم توفي. حين نذكر عن أبو القاسم الزهراوي وهو سابق في حياته على 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 ابن سينا، توفي سنة 300 من الهجرة النبوية، وأن الأوليات التي سجلها في تاريخه لم تعرف لعالم في الدنيا، فهو أول من أدخل القطن الطبي في الاستعمال الجراحي، هو أول من استعمل الخيوط الجراحية في العمليات، الخيوط الطبية في العمليات الجراحية، هو أول من صنع الدواء وصك الدواء في هيئة أقراص، هو أول من ابتكر آلة خاصة لتستخرج الجنين الميت من رحم الأم، هو أول من اخترع منظارا للمهبل يستخدم في الكشف النسائي. هكذا حين نقف على أنه أول من ابتكر القسطرة البولية، حين نقف على هذه الأوليات، أول من استعمل آلة خاصة لاستئصال اللوزتين ونحو هذا، يجب أن يفهم أبناؤنا أن هذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من جد وعمل. ثم إننا نقول إن الغرب لم يتقدم إلا لأنه أخذ بأسباب التقدم، وأسباب التقدم ليست حكرا على أحد، والله تعالى يقول لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليس الفسق ولا المعصية ولا التقليد للغرب هي التي تأتي بالتقدم، وإنما الذي يأتي بالتقدم هو ارتباطنا بديننا وأخذنا بأسباب التقدم المادي.
يعني لو قلنا في نصف دقيقة الآن،
نعم،
يعني ما هي النصيحة التي نوجهها إلى الجيل الجديد كيف يقرأ، كيف يطالع، في فهم أثر المسلمين في الغرب، ماذا توصي؟ هل هناك كتاب نوصيه بقراءته؟ نوصي الجيل أن يقرأوا هذا الكتاب يستفيدوا منه؟ فيه خلاصة لهذا الموضوع؟
والله لدينا كتب كثيرة، وقد اطلعت على كتاب جامع للدكتور راغب السرجاني بعنوان ماذا قدم المسلمون للعالم، وقد حصل به على جائزة، وصدر الكتاب في مجلدين، وهو كتاب نافع مفيد. وهناك كتب كثيرة، منها كتاب إن الدين عند الله الإسلام، وقد ضمنت فيه تأثير هذه الحياة الإسلامية على الحياة الغربية، فهذان كتابان نافعان مفيدان بإذن الله تعالى.
نشكرك على حضورك معنا في هذه الحلقة أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر من برنامجكم حوارات في الحضارة الإسلامية، نستودعكم الله والسلام عليكم.
حوارات في الحضارة الإسلامية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور